المسند ذكر المصنف سيوطي في البيت الذي يتعلق به ثلاثة أقوال في تعريفه. فقال: المسند المرفوع ذا اتصال، المسند المرفوع ذا اتصال، وقيل أول وقيل الثاني. هذه ثلاثة أقوال في تعريفه. التعريف الأول أنه المرفوع حالة كونه متصلا، المرفوع المتصل يعني ما جمع بين أمرين، كونه مضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكونه متصلا فليس بمنقطع. هذا هو التعريف الأول الذي ذكره السيوطي: المسند المرفوع ذا اتصال، لكونه مرفوع ومع ذلك هو متصل. وعلى هذا فإذا لم يكن منتهيا إلى النبي عليه الصلاة والسلام لا يقال له مسند على هذا. وكذلك أيضا إذا كان منتهيا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولكنه لم يكن متصلا فإنه لا يقال له مسند. فمن شرط المسند على هذا أن يكون توفر فيه شرطان: أن يكون متصلا سنده، متصلا ليس فيه انقطاع، وأن يكون منتهيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن تخلف أي واحد منهما فإنه لا ينطبق عليه التعريف. فإن كان غير منتهي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كان منتهي إلى الصحابي أو إلى التابعي، لا يقال له مسند على هذا، لأنه من شرطه أن يكون مرفوعا. وإن كان منتهيا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولكنه في انقطاع في الطريق لم يكن متصلا، فهو أيضا لا يقال له مسند. وإذا فهذا التعريف الأول، وهذا التعريف الذي يؤثر عن الحاكم أبو عبد الله الحاكم، أنه عرفه بهذا التعريف وجعل أنه لا بد فيه من هذين الأمرين: اتصاله ورفعه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا هو تعريف الحاكم. ثم قال السيوطي: وقيل أول، يعني المرفوع فقط، يعني قيل أول لأن ذكر شيئين في الأول، في الصدق الأول المرفوع ذا اتصال، وقيل أول يعني المرفوع المسند هو المرفوع ما كان مسند مضافا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما كان مرفوعا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا هو المسند، سواء كان متصلا أو غير متصل، سواء كان متصلا أو غير متصل، المهم أن يكون مسند مضافا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أسند إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ورفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو التعريف الثاني، وهو أنه المرفوع وليس يشترط فيه إضافة الاتصال، بل يدخل تحته ما كان متصلا وما كان منقطعا، ما كان متصلا وما كان منقطعا، لأن المقصود هو أن يرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس من شرطه كما في الأول أن يكون الاتصال، وإنما هو يراد به الجزء الأول من التعريف الأول، وهو أنه المرفوع فقط، بصرف النظر عن كونه متصلا وكونه منقطعا، كان معضلا أو مرسلا أو مدلسا، أي نوع من أنواع الانقطاع لا يؤثر فيه، لأن المهم أن يكون مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل أول وقيل التالي، وهذا التعريف الثاني الذي هو المرفوع هذا معروف عن ابن عبد البر، أبو عمر ابن عبد البر حافظ المغرب وصاحب التصانيف المعروفة المشهورة، منها كتاب التمهيد، كتاب العظيم، وكتاب الاستذكار، كتاب الاستيعاب، معرفة الأصحاب، صاحب جامع بيان العلم وفضله، وما ينبغي في روايته وحمله، صاحب الكتب الكثيرة، وهو من أعيان القرن الخامس، كانت وفاته سنة 463 للهجرة، وهو يعتبر حافظ المغرب في زمانه. الذي عرف عنه القول الثاني وهو تعريف المسند بأنه المرفوع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا تعريف ابن عبد البر. أما الثالث فهو الذي أشار إليه السيوطي بقوله وقيل التالي، يعني الأخير، لأن التعريف الأول مكون من جزئين، الجزء الأول المرفوع والجزء الثاني المتصل. التعريف الأول تعريف الحاكم ما جمع بين الأمرين، والتعريف الثاني تعريف ابن عبد البر ما كان مرفوعا فقط سواء متصل أو غير متصل، والتعريف الثالث ما كان متصلا سواء كان مرفوعا أو غير مرفوع. الثالث ما كان متصلا سواء كان مرفوعا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام أو غير مرفوع، فيشمل ما كان متصلا مضافا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو مضافا إلى الصحابي أو مضافا إلى التابعي أو مضافا إلى تابع التابعي، ما دام أنه يروى بالإسناد المتصل إلى منتهى وإلى من أضيف إليه، فهذا هو المسند على القول الثالث الذي هو أن يكون متصلا. وهذا التعريف تعريف الخطيب أبو بكر الخطيب صاحب تاريخ بغداد، صاحب الكتب الكبيرة في علم المنطلع، الذي قال عنه بعض العلماء كما سبق أن أشرنا إلى ذلك في مضى، قال بعض العلماء كل من أنفس علم أن العلماء عيال على الخطيب البغدادي، عيال على كتبه يعني في علم المنطلع، لأنه ما من نوع من أنواع علوم الحديث إلا وقد ألف فيه، أكثر أنواع علوم الحديث ألف فيها تأليفات مستقلة ومؤلفات مفردة تتعلق بأنواع علوم الحديث. ولهذا قال كل من أنصف علم أن من جاء بعد الخطيب البغدادي عيال على كتبه، يعني عالة على كتبه، يرجع إلى كتبه ويستفيد من كتبه ويعول على كتبه. وهو أيضا حافظ المشرق في زمانه، وكان في زمن ابن عبد البر، وقد توفي في السنة التي مات فيها ابن عبد البر 463. هذا حافظ المشرق وهذا حافظ المغرب، ومات في سنة واحدة، ومات في سنة واحدة وهي سنة 463 للهجرة. هذا هو التعريف الثالث الذي هو تعريف الخطيب البغدادي. المسند هو ما اتصل إسناده إلى منتهى، اتصل إسناده من بدايته إلى نهايته بصرف النظر عن نهايته، قد تكون نهاية الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو المرفوع، وقد تكون نهايته الصحابي الذي هو الموقوف، وقد تكون نهايته التابعي أو من دون التابعي. المهم أن يكون متصلا من بدايته إلى نهايته بصرف النظر عن النهاية. النهاية ليس بلازم أن تكون الرسول صلى الله عليه وسلم كما يقوله القول الأول، أن يكون جامعا بين كونه متصلا وكونه مرفوعا، أن يكون متصلا وأن يكون مرفوعا، أو القول الثاني الذي يقول هو ما كان مرفوعا سواء كان متصلا أو غير متصل، الثالث يقول المسند هو المتصل من بدايته إلى نهايته، ويشمل ما كان مضافا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ويشمل ما كان مضافا إلى الصحابة، ويشمل ما كان مضافا إلى من دونه. والتعريف الأول والتعريف الأخير مشهوران، ولكن أولاهما هو الثالث، لأن المسند هو الذي فيه اتصال وفيه اعتماد واستناد، ومعلوم أن الاعتماد والاستناد إنما يكون على الإسناد، لأن الإسناد هو كما جاء عن تعرف من الدين، ولو الإسناد لقال من شاء ما شاء، لو الإسناد لقال من شاء ما شاء. ويقولون إن الإسناد هو مثل الدرج الذي يوصل إلى الصف، كما أنه لا يوصل إلى الصف وإلى القمة إلا عن طريق سلم وعن طريق درج، فكذلك الإسناد الوصول إلى النهاية هي الطريق الموصلة التي هي سند الحديث الذي هو كل واحد يسنده إلى من فوقه وهكذا حتى يصل إلى نهايته. لكن هذه النهاية ليس بلازم أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم نعم أكثر ما يطلق على ما يضاف للرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن يطلق على ما يضاف إلى الصحابي أنه مسند، ويطلق على ما يضاف إلى التابع أنه مسند إذا جاء بالإسناد المتصل، إذا جاء بالإسناد المتصل. أما إذا جاء بدون إسناد هذا لا يقال له مسند، ما جاء بدون إسناد لا يقال له مسند، وإنما المسند هو الذي كل واحد يروي عن الثاني، كل واحد يروي عن الثاني. لكن لا يعني هذا أن يكون الإسناد أن يكون معناه أنه سليم، قد يكون فيه انقطاع، قد يكون فيه التدليس، لكن الإسناد موجود، الإسناد موجود، يعني يكون ظاهره الاتصال، لأن يكون كل واحد يروي عن الثاني وأن يكون له إسناد، لكن هذا الإسناد يبحث عنه، يعني من ناحية كونه معتمد أو كونه مقبول أو كان النتيجة مسلمة، هذا يتوقف على شروط القبول التي تتعلق بالاتصال وتتعلق بثقة الرجال وعدالة الرجال، ويتعلق أيضا بعدم الشهود والإعلان وما إلى ذلك من الشروط التي سبق أن عرفناها بالنسبة للصحيح والحسن وما يتعلق بهما. هذا ما يتعلق بالنسبة للمسند. وقد عرفنا أن هذا البيت الذي ذكره المصنف أنه اشتمل على الأقوال الثلاثة، القول الأول قول الحاكم، تعريف الحاكم وهو ما جمع بين الشرطين أن يكون مرفوعا وأن يكون متصلا، والتعريف الثاني ما كان مرفوعا فقط سواء كان متصلا أو غير منتصل، وهذا تعريف ابن عبد البر، والثالث ما كان متصلا إلى منتهاه سواء كان منتهيا للرسول صلى الله عليه وسلم أو إلى نزول الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا هو تعريف الحاكم وهذا تعريف الخطيب البغدادي. بعد ذلك الثاني من الأمور الأربعة وهو المرفوع. ما هو المرفوع؟ المرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي، هذا هو المرفوع، ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما أضيف إليه أسند إليه سواء كان متصل أو غير متصل، ما دام أنه قيل فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فعل رسول الله عليه وسلم كذا، فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، هذا هو المرفوع. فقال وما يضاف للنبي